بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بحث قاعدة اللطف، والكلام تارة في بلحاظ البحث الكبروي، وأخرى بلحاظ البحث الصغروي التطبيقي على الإجماع. أما فالبحث في مقامين: أما المقام الأول وهو البحث الكبروي، فهناك عدة اتجاهات في بيان إثبات قاعدة اللطف وتحليلها ومرجعها. المسلك الأول ما يظهر من جمع من المتكلمين، وتبعهم على ذلك المحقق الإصفهاني قدس سره، ويظهر من عبارات السيد الشهيد في البحوث والمباحث، من أن مرجع هذه القاعدة إلى التحسين والتقبيح العقليين، بدعوى أن اللطف من صغريات العدل ومن مصاديق العدل، ومنع اللطف من صغريات الظلم. وحينئذ فمرجع قاعدة اللطف إلى حسن العدل وقبح الظلم، وبالتالي يكون اللطف مما ينبغي صدوره من المولى بحكم العقل، وعدمه يعني عدم اللطف مما لا ينبغي صدوره عن المولى، لأن المراد من الحسن والقبح في محل البحث ما يدرك العقل انبغاءه وعدم انبغائه، ما يدرك العقل انبغاءه وعدم انبغائه. فحيث أن اللطف عندهم من صغريات العادل، حيث أن اللطف ما يقرب العبيد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، أو ما لا يتم التكليف إلا به، كما أشرنا بالأمس في قسمي اللطف المقرب واللطف المحصل، وأن هذا من مصاديق العدل. وحينئذ بمقتضى هذه القاعدة يكون المورد من موارد حكم وإدراك العقل أن هذا مما ينبغي صدوره. والتمسك بهذه القاعدة مبني على أنه قد فرغنا في رتبة سابقة ثبوت حق للعبد، بحيث يقال تجاوز الحق وعدم إعطاء ذي الحق حقه شنه ظلم، إذ أن الظلم يستبطن في حقيقته سلب ذي الحق حقه. فكل مورد أردنا أن نتمسك بقاعدة قبح الظلم لا بد من الفراغ في رتبة سابقة عن ثبوت حق للعبد، حتى يكون عدم إعطائه سلب منه. وهذا يعني أنه أصحاب هذا المسلك
لابد أن يثبتوا أن اللطف من حق العبد على من؟ على المولى. أن اللطف من حق العبد على المولى حتى يكون سلب اللطف سلب للحق، لكي يندرج في شنو؟ لكي يندرج في عنوان الظلم. وإلا لو لم نستطيع إثبات ذلك أو لا أقل لم نحرز ذلك، فلا يمكن التمسك بقاعدة قبح الظلم، لأنه تمسك بالقاعدة في الشبهة المصداقية لموضوعها لعدم إحراز الموضوع. إذن كل من يريد أن يتمسك بهذه القاعدة لابد أن يثبت في رتبة سابقة أن من حق العبد على من؟ على بارئه شنه؟ اللطف. ولأجل هذه النكتة يوجد هناك كلامان أو بيانان لمنع صحة التمسك بالقاعدة. من أي حيثية؟ حيثية ثبوت حق للعبد يسمى حق شنه؟ حق اللطف. البيان الأول دعوى ركز الخروج الموضوعي. بيان ذلك ذكر سيد المنتقى مرارا وتكرارا في أبحاثه الأصولية بأن علاقة الباري بالعبيد علاقة المالك بالمملوك. هاي نكتة سيارة ذكرها في مباحث علم الأصول والكلام. علاقة المولى بعبيده علاقة المالك بالمملوك، وبعد الالتفات إلى علقة الملكية فلا يوجد حق للمملوك على مالكه، ما في أصلا حق، إذ المملوك هو وما يملك لو ثبت أن له ملك لمن؟ لمالكه. العبد وما يملك من لمالكه وموجده وخالقه. فإذا كان العبد نفسه ومتعلقاته وشؤونه وما يفرض أنه مالك له بالاعتبار كله مملوك تكوينا وحقيقة لمن؟ لموجده وخالقه. وحينئذ المالك له أن يتصرف شنه؟ في المملوك كيفما شاء، وبتعبير بعض الفقهاء هو جارحة من جوارح المولى. العبد جارحة من جوارح شنه؟ المولى، كما ذكر في كتاب العبيد قالوا العبد حتى العرفي جارحة من جوارح مولى، فما بالك بالمولى الحقيقي غير المولى الاعتباري. فإذن كيف تفرضون أن لهذا المملوك بل حق على من؟ على موجده ومالكه، مع أن العبد وما يملك لشنه؟ لمولاه. ولأجل هذه النكتة التي ذكرها سيد المنتقى أنكر البراءة العقلية. قال البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان. مرجع هذه القاعدة إلى إدراك العقل، إلى أن العقاب مع عدم البيان مما لا ينبغي صدوره عن المولى. وهذا يعني إدراج هذا الإدراك تحت قبح الظلم، صحيح؟ لأن جميع المدركات العقل العملي ترجع إلى التحسين والتقبيح العقليين، كما أن إدراكات العقل النظري كلها ترجع إلى قضية واحدة بديهية، وهي أن اجتماع النقيضين محال. فكذلك أيضا مدركات العقل العملي، أي ما ينبغي أن يعلم، ما ينبغي أن يعمل وما لا ينبغي، ترجع إلى بديهية واحدة لا يمكن إثبات البرهان عليها، وهي حسن العدل وقبح الظلم. كل القضايا العملية ترجع إلى هالي، ولا معنى ليرجع اجتماع النقيض محال، لأن هذه قضية شنو عملية مو قضية علمية. وهذا يقتضي إذن التمسك بهذه القاعدة، ينبغي أن في فرتبة سابقة أن يكون هناك حق لمن؟ حق للعبد على مولاه، والحال أن العبد وما يملك لمولاه، فكيف تفرض أن هناك حق حتى يقال سلب الحق شنو؟ سلب الحق ظلم. وهذه نكتة سيالة تمسك بها سيد المنتقى لشنو؟ لإثبات المطلب. وقد ذكر سيد المنتقى هذا المطلب اللي حب اللي راجع في بحث البراءة العقلية في الجزء الرابع من المنتقى، صفحة بدأ البحث صفحة 438. قال تحقيق، قال الكلام في جهات ثلاث: تحقيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان وأنها ثابتة أو لا. هذا بحث. بحث ثاني: تحقيق قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل وثبوتها. بحث ثاني قاعدة. ثالثة: كيف الجمع بين القاعدتين؟ يعني من جهة تقولون دفع الضرر المحتمل واجب، ثم تقولون بل قبح العقاب بلا بيان. هل هناك مدركين عند العاقل؟ إذا كان مدركين أيهما أسبق من الآخر؟ كيف نوفق بين ال شنو؟ بين ال بين الجمع، مو جمع عرفي، هي مو روايات، احتاج جمع عقلي. فمحل شاهدنا، محل شاهدنا، محل الشاهد عندنا هذه العبارة. هو لا يرى الحسن قبع العقلي أصلا، هم يرى الحسن قبع العقلائي، هم يذاكر هم البحث. خب، إلى أن قال في صفحة 440: يقول وأساس الوجه، هذا هي صفحة 440، قال وأساس الوجه الذي ينفي حكم العقل بالقبح في هذا المقام، يقول ما وقبح أن الله يعاقب العبد بدون بيان، ما في قبح أن الله يعاقب العبد بدون بيان. ليش؟ يقول وأساس الوجه الذي ينفي حكم العقل بالقبح، يقول ماكو قبح، هو أن مدار حكم العقل بالقبح والحسن على تحقق الظلم والعدل، وأساس الظلم والعدل على فرض حقوق وحدود بين شنو؟ بين الطرفين، بحيث يكون تجاوزها، تجاوز الحقوق أو الحدود ظلما وعدمه عدلا. وهذا يتصور بين المولى العرفي وعبده، لأنه يقول ملكية اعتبارية، وبين الوالد وولده، أما بين المولى الحقيقي ومخلوقه، أما بين المولى الحقيقي ومخلوقه فلا يتصور، ما تصور أصلا أن للعبد حقا خاصا على مولاه. شنو هذا الجرأة على الله؟ تقول لي أنا حق على الله، كيف تتجرؤون على الله يقولون أن تقول لي حق على الله؟ أنت شنو؟ أنت لك حق؟ أنت من هو؟ أنت مملوك للمولى عقتهم في هذه الكون الواسع، وأنت لا تسوى قطر ذرة. شنو أنت عندك حق على مولاك الحقيقي شيخنا؟ إذ هو ملكه ومخلوقه، يتصرف به ما يشاء، بل يفقره ويمرضه ويهمه وغير ذلك، مع علم العبد بالمخالفة وجهله، إلى آخر العبارة. هذا إذن المنشأ الأول للمنع عن التمسك بقاعدة شنو؟ الحسن والقبح العقلي. إشكال كبرى وعام، وهو أنه لا بد من الفراغ عن ثبوت حقا للعبد يسمى اللطف، وهنا لا يمكن إثبات هكذا حق لإشكال عام كبروي، لأن علاقة العبد مع شنه مع مولاه علاقة المملوكية، والمالك يتصرف في مملوكه كيفما شاء. ولكن هذا الكلام الذي أفاده سيد المنتقى صار محلا للاعتراض من جمع من الأعلام المتعرضين لكلامه، وقل من يتعرض للأسف إلى كلماته، مع أن كلماته مهمة ودقيقة وفيها نكات كثيرة عليها. فذكر بعض الأعلام بأنه مجرد كون العلقة علقة الملكية لا تنفي إدراك العقل لبعض الأمور، فإن العقل يدرك أنه المولى الحقيقي لا يليق بشأنه أن يعذب مثلا من دون مقتض للعذاب. تفتين؟ العقل يدرك أن المولى لا يعذب العبد بدون مقتضي للعذاب، بحيث يدرك العقل أن هذا مما لا ينبغي صدوره من العادل، سواء كانت العلقة علقة الملكية الحقيقية أم الملكية الاعتبارية. فمجرد كون هذا مملوكا لا يلازم أن له أن يتصرف كيفما شاء، حتى وإن كان هذا خلاف عدم اقتضاء للتصرف. فحتى لو كان هو مالك وهو مالك حقيقي، العقل يدرك بأن صدور عذاب مثلا، مثلا كبروية، تعذيبه لمن أطاع مثلا أوامره، مثلا لو أطاع أوامره وعذبه، العقل يقول تعذيبك بلا مقتض للعذاب، وإن كان هذا مملوك لك، وإن كنت أنت تفضلت عليه وخلقته، وكله كل ما يأتي منك تفضل لا باستحقاق، ومع ذلك هذا لا ينفي إدراك العقل بأن هذا الفعل صدوره من المولى الحقيقي، خلاف العدل، خلاف الحكمة، خلاف اللطف، خلاف الجود، وما شاكل ذلك. وهذا ما يمكن أن يعبر عنه بتعبير آخر وجب عنه لا وجب عليه، بتعبيرات آخر يعني من كانت ذاته عين العدل، عين الرحمة، عين الحكمة، لا يصدر منه عذاب بلا مقتضي للعقوبة، عقاب بلا مقتضي للعقوبة، سواء كان المولى مولى حقيقي أو مولى عرفي، وهذا لا علاقة له بالعرفية أو الحقيقية. ولهذا لم يتوقف أحد من أنه العبد لو امتثل أوامر المولى وصلى وصام فإنه بعد ذلك عاقبه المولى بدعوى أنه المملوك، هو وما يملك لمولاه يفعل به كيفما شاء. ألا يدرك العقل أن صدور هذا مما لا ينبغي صدوره، لأنه لا مقتضي للعذاب فيه؟ فما أفاده السيد المنتقى بل محل إشكال، وأنه نحن نقول العقل يدرك ولا يتوقف أنه هذا، إذن هذا الفعل الذي صدر منه مع إدراك العقل بأنه لا ينبغي صدوره منه، وليس هذا من باب إلزام العقل وتحديد العقل وظيفة على المولى، حاشا وكلا، بل أن العقل يدرك الملازمة أن هذه الذات سنخ ذات لا يمكن منها أن تصدر هذا الفعل، لأنه صدور الفعل خلاف العدل، لأنه شيء فعله بلا مقتض له، وهذا خلاف للعدل. فأصل الإشكال الكبروي الذي ذكره السيد محل تأمل ونظر وإشكال وغير مقبول، فلا يصلح هذا الجواب جوابا على البحث، بل لا بد أن نبحث هل أن هناك حق أو لا يوجد هناك حق؟ أما مجرد التشبث بعلقة الملكية فهذا غير كاف في دفعه في دفع المحذور. وهذا كلام يرجع إلى كلام الأشاعرة، كلام هذا عين كلام الأشاعرة، العقل لا يدرك هاي كلام الأشاعرة. الله يعذب شنو؟ لو عذب الله الأنبياء والرسل فضلا عن المكلفين المطيعين عقابه، لو عاقب ذلك لا يمكن أن يدرك العقل قبحه، لأنه الملائكة والأنبياء والرسول كلهم مملوكين ومخلوقين للمالك، ولا حق للمملوك على المالك فله أن يدخله النار، ولو أدخله النار لا يدرك العقل بأنه فعل قبيحا. وهذا عين ما تذكره الأشاعرة، حيث أن هذا نفي لإدراك العقل لصفة العادل كما بحث في محله في بحث كتاب العادل أو في بحث العادل من ماذا؟ من مباحث الكلام. نعم هم يقولون الأشاعرة الله ما يصدر منه فعلا في الخارج، لكن لو صدر منه مو قبيح. تفتين يقولون الله صح يدخل ودي الملائكة أسأل الله الأنبياء وديهم الجنة وكذا الجنة والمطيع الجنة، لكنه لو وداهم النار ووضعهم في ماذا في سل في سجين كل شيء ماكو، لا يدرك العقل القبح. واضح هذا نفس كلام، من جهة أخرى بأنه هناك يقولون أصل العقل لا يدرك الحسن القبح، هنا أيضا هو يقول من حيثية الملكية أنه هم يوسعون، يقول العقل ما يدرك حتى بين المولى العرفي وعبده الوالد وولده، ويقول لا مثلا العقل قد يدرك بمعنى معين في الموالي الاعتبارية، لكن كون خصوصية المولى أنه مولى حقيقي هذا ينفي وجود حق لماذا للمملوك على مولاه الحقيقي. ومن هنا يتضح أنه أيضا قبح العقاب بلا بيان لا يصح مثلا ردها بهكذا بيان. ليش؟ لأنه نسألكم هل يوجد مقتضي للعقاب أو لا يوجد مقتضي للعقاب؟ نحن نقول العذاب مع عدم البيان ليس مقتضي لا يوجد فيه مقتضي للعذاب والعقوبة، فعقابه مع عدم المقتضي له مما لا ينبغي صدوره من هذا الوجه الأول للمنع ومناقشته. المنشأ الثاني للمنع، نسألكم ما هو المناط في حق العبد على ربه أن لا يجعله في أو أن يفيض عليه اللطف المقرب أو المحصل؟ ما هو الغرض؟ المناط في حق العبد على ربه ما هو؟ الظاهر أن المناط بحسب المرتكز هو الجهل، حيث إن العبد جاهل بالمصالح الواقعية وبالملاكات الواقعية، فهنا نقرر أن مقتضى اللطف رفع الجهل وإبقاء المكلف في حالة الجهل المانع من التقرب أو الوقوع في المعصية. شنه؟ حبس لللطف. متفتين؟ حبس لللطف، وحبس اللطف ظلم باعتبار جهله. إذن النقطة أن المناط في حق العبد على ربه أن لا يحبس ويمنع عنه اللطف هو جهله، ولا نرى منشأ آخر. فينبغي أن نتأمل أن نفكر هل أن الجهل مناط لثبوت حق للعبد على مولاه في المقام أو لا؟ توش تقولون هل أن العبد لأنه جاهل يوجب ثبوت حق له أن لا يحبس عنه لطفه بحيث يوصل له ما لا يتم به التكليف أو مثلا ما يقرب إليه التكليف، أو أن الجهل مو مانع مو مناط؟ هل تحرزون أن جهله مناط؟ أنتم بعد من أبناء العرف والعقلاء، مسألة عقلائية، جاهل عبد جاهل خير يا طيب، هو شو مشكلة عاقبة؟ سيأتي بحث أنه لا يعاقب بدون بيان، بعاقبة هو وش يعني بعاقبة؟ هو ما يعاقبه لأنه عندنا قبل عقاب بلا بيان. فهل نفس جهله مناط لأن يكون حبس اللوط بعدم إراءته للمصالح الواقعية يكون ظلم للعام أو لا؟ لا يكون ظلم. أو نشك بلي أي ظلم ظلم الآن بحثنا في الظلم.
نعم. وهذا ليس ممن يجب عليه ولم يعطي، ما نقول عنه
نعم. رفع الجهل بعدين رفع الجهل
ما نقول عنه
نعم. فنقول بلي نقول بأنه مجرد الجهل للعبد ليس مناطا لثبوت حق للعبد الجاهل على مولاه أن يرفع عنه الجهل بأن يريه المصالح المقربة للطاعة والمبعدة عن المعصية، فإن هذا بمثابة الصلاح عندهم بمثابة إعطاء المنفعة لا رفع الضرر. مر عليكم هذا مطلب العقائد، تارة الإنسان يفعل شيئا بأن هو يوقع الضرر على الغير، وتارة يفعل فعلا يحول دون تحقق منفعة، لأنه شنو؟ لأنه يوجب الضرر. ومن الواضح أن ما يدركه العاقل أو العقلاء أنه مثلا بلي إيقاع الغير في الضرر قبيح، حيث أن الطرف الآخر لو خلي وطبعه لما وقع، وإنما استند الإيقاع إلى الغير، فيقال إيقاع ماذا شخص الطرف الآخر في الضرر قبيح بنظر العقل أو العقلاء. وأما مجرد الحيلولة دون تحقق بعض المنافع فإن هذا ليس بقبيح لا عقلا ولا عقلائيا، إذ العقلاء لا يقررون أو العقل يقرر بأنه لا بد للإنسان قبل المولى يعني لا بد للإنسان أن يرفع الموانع الحائلة دون تحقق المنافع للغير وإن لم تكن هو منشأ لها. ومقامنا من قبيل الثاني لا من قبيل الأول، فمجرد كون المكلف جاهلا بالمصالح الواقعية لا يوجب مناطا بحكم العقل أو العقل. أقول العقل أو العقلاء على الخلاف أن الحسن والقبع عقلي أو عقلائي كما سأشير بعدين، لا يوجب مناطا بحكم العقل أو العقلاء بأنه لا بد أن يريه المصالح الواقعية المقربة للطاعة، فإن هذا أشبه بشنو؟ بالمنفعة لا بالإيقاع في الضرار. فإن قلت العبد إذا لم يطع يعاقب، وفرضنا أن هذا مما لا يتم به التكليف أو يقرب، فالعبد حينئذ لن يفعل الطاعة أو لن يقترب من الطاعة. نقول نحكم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن كان لا يوجد بيان على التكليف والمولى لم يبين التكاليف أو بينها وقد ضاعت، وأدرك العقل قبح العقاب بلا بيان، فالعبد في مأمن من العقوبة ولا يعاقبه. وإن لم ندرك البراءة العقلية قلنا بالاحتياط العقلي، فمرجع للاحتياط العقلي لا إلى شيء آخر يسمى بقاعدة شنو؟ بقاعدة اللوط. ولا أقل شيخنا، إن لم نحرز أن الجهل ليس مناطا لا أقل من الشك في أنه مناط، إذا ما تحرز أنه مو مناط نقول لا أقل من الشك في أنه مناط، وعند الشك في مناطيته لا يصح التمسك بشنو؟ بقاعدة حسن العدل وقبح الظلم، لأنها شبهة مصداقية للظلم، لأنه لم نحرز أن هذا مناطا وحقا للعبد، ومع عدم إحراز ثبوت المناطية لكونه حقا فنشك هل سلبه ظلم أو ليس بظلم، فلا يمكن التمسك بشنو؟ بأن الظلم قبيح، قبيحون، لأنه تمسك بدليل ماذا سواء كان عقلي أو عقلي مع فرض عدم إحراز الموضوع. فالعقل يقول ما لم أحرز أنه ظلم موضوعي لا أدرك أنه مما لا ينبغي صدوره. إذن التمسك بإرجاع المطلب إلى قاعدة الحسن والقرب متوقف على إحراز أن اللطف حق للعبد على المولى، وهذا غير محرز. هذا هو الإشكال الأول يعني بكلا بيانيه. يعني الإشكال الأول هو شو الجامع؟ لم نحرز أن هنا حق للعبد على مولاه يسمى اللطف، إما ببيان سيد المنتقى أو بالبيان الثاني. واضح الفرق؟ الإشكال الثاني على التمسك بالقاعدة أنه إنما يصح التمسك بالقاعدة لو ثبت التحسين والتقبيح العقليين، أي لو رفعنا يدنا عن الإشكال الأول وقلنا بأننا أحرزنا الموضوع وأن هذا حق، ولكن التمسك بالقاعدة متوقف على أن العقل يدرك أن العدل مما ينبغي صدوره وأن القبح مما لا ينبغي صدوره والظلم مما لا ينبغي صدوره، وهذه القاعدة محل نقض وإبرام لا تنفع إلا من يرى تمامية القاعدة، وأما من لا يرى تمامية القاعدة كمشهور الفلاسفة وتبعهم جمع من الأصولين كأصفهاني كسيد المنتقى كسيد السيستاني وجماعة أخرى، لا يمكن التمسك بهذه القاعدة، وخصوصا الأشاعرة أيضا من الواضح أنهم لا يرون هذه القاعدة، فلا يمكن التمسك بهذه الكبرى في المسائل الكلامية ردا على شنو؟ ردا على الأشعري، إلا أن ترجع إلى إشكال أصل القاعدة. فهل هذا الإشكال تام أو ليس بتام يا شيخنا؟ قد يقال نعم سيد المنتقى يناقش في الموضوع، يقول أنا سلمنا بالقاعدة حسن العدل، فرضنا أنه سلمنا بالقاعدة واتضح نعم. خب هل هذا الإشكال تام شيخ علي؟ شيخ علي هذا الإشكال تام أو ليس بتام؟ نقول ما أفيد قد يقال محل نظر وتأمل، لأنه تارة نبني على الحسن والقبح العقلي عقليين يعني، وتارة نبني على الحسن والقبح العقلائيين، فعلى الأول فواضح على الثاني. من لا يرى الحسن والقبح العقليين هل يرى عدم إنتاج القاعدة وعقم القاعدة، أو يرى صحة التمسك بالقاعدة لكن بنكتة أخرى؟ تفتين من ينكر إدراك العقل هل معنى أنه لا يصح له أن يتمسك بها القاعدة في أي مسألة، أو أنه له أن يتمسك بنكتة وبتقريب آخر؟ نقول بأن من ينكر الإدراك العقلي ليس معنى عدم صحة التمسك بالقاعدة، بل يقول المدار في صحة التمسك بالقاعدة تقبيح العقلاء وعدم تقبيح العقلاء. فإذا فرضنا في مورد أنه قام المرتكز العقلائي العام والبناء العقلائي العام على شيء وتوافقت عليه آراؤهم حفظا للنوع من الفساد. هي نكتتهم عندهم، حفظا للنوع من الفساد أو عدم لزوم الهرج والمرج. فإن العقلاء يقولون ندرك، ركزوا مطلب دقيق، هذه مطالب دقيقة. العقلاء يقولون ندرك بعقلنا مدرك نظري وهو حفظ النوع العام، عشان ما يصير تسلسل. اثنين، إشكالات التسلسل ما تريد، وإن كان بحثنا هو الأمون الآن بحثنا بس أجيب شفرات عشان تلتفتوا إلى الإشكالات. يقولون يقولون هكذا المحقق الأصفهاني، العقل النظري يدرك أنه حفظ النوع، وحفظ النوع من مدركات العقل النظري. شنو النظري؟ هذا بحث آخر. هذا يترتب عليه عند العقلاء بعض الأحكام العملية تحقيقا لهذا المدرك النظري. فالعقلاء قامت عندهم أحكام عقلائية تبانوا عليها وتوافقت عليه آراؤهم حفظا للنوع من الفساد. فكل مورد توافق عليه العقلاء صار هذا مدرك عند العقلاء، فتشمله الحسن والقبح العقلاء العقلائي. فلا بد أن نبحث في أي مسألة، هل أن قبح الكذب مثلا، قبح القاتل بغير حق، إدخال المولى عبده بدون مقتض للعذاب، هل من الأحكام التي توافقت عليها العقلاء فتبانا أنه لا يحق للمولى بمقتضى عقليتنا حفظا للنوع العام من الفساد أن يدخل الشخص في العذاب وفي النار بلا مقتض ويعاقبه بلا مقتض؟ فإذا توافقت عليه العقلاء صح التمسك بالقاعدة. إذن يرجع البحث، ما ينتهي في بحث كلامنا، هل أن العقلاء قام عندهم ومن أحكامهم التي توافقوا عليها أنه لو كان هناك مولى وعنده عبيد والمولى ملتفت إلى جهل عبيده، فهل من حق العبيد على المولى أن يرفع جهلهم؟ متفتين؟ ولو سلب عنهم ما يقربهم إلى طاعته والبعد عن معصيته أو ما لا يتم امتثال التكليف به، هذا مما أدرك العقلاء وقام بناهم على أنه لا يصدر من المولى العقلائي. فإن ثبت ذلك صح التمسك بالقاعدة، وإن لم يثبت لم يصح التمسك بالقاعدة. فنحتاج فيرجع البحث إلى إشكال شنو؟ صغراوي، مو إشكال كبراوي. هذا السؤال لكم بين قوسين، يحتاج تحقيق منكم إن شاء الله. إذا تمسكنا في أي مورد بالتحسين والتقبيح العقلائي إذ مرجعه إلى أحكام عقلائية تبانوا وتوافقوا عليها، هل نحتاج إلى ضميمة إمضاء الشارع؟ فترجع حينئذ الأحكام العقلائية ببركة الإمضاء إلى أحكام شنو؟ شرعية. فما عندنا شيء يسمون أحكام عقلائية أصلا. عندما يقولون براءة عقلائية، لطف عقلائي، غيبة عقلائية، قتل قبح القتل عقلائي، ما له معنى محصل؟ إما عقلي أو لا. إذا مو عقلي يحتاج إلى إمضاء من قبل الشارع، فمرجعه إلى مسألة شرعية، وبناء على ذلك تكون قاعدة اللطف شرعية لا عقلية أو عقلائية، لأنها تحتاج إلى إمضاء من شنو؟ من الشارع. فهل يوجد فرق يا شيخ صادق بين ما نبحثه هنا وبين ما يبحثونه في الفقه من قيام سيرة عقلائية على أن الحيازة سبب للملك فتحتاج إلى الإمضاء، أو أن العقلاء قاموا على البيع فيحتاج إلى إمضاء، أو أن كلاهما من واد واحد. هذا يحتاج إلى بحث وفحص وتأمل وتفكير في هذا المطلب. ها عندهم نكتة هو سيد العقلاء يقول من حيث عقلائيتنا، لا لا، من حيثية عقلائيتنا، من حيث أن كل عاقل فرضت عقلائيته يحكم بهذا بمقتضى عقلائيته. والله خب من العقلاء خب، والله خب يا رحمة الله يسمى العقلاء، الله من العقلاء خب، ومقتضى أنه هذا مقتضى عقلائية حيثية العقلائية، ومقتضى حيثية العقلاء أن يحكم على مقتضى عقلائيته. بلي، لأن حيثية عقلائية.
ولكن إحنا هذا قبح الكذب، قبح التعدي، هذا الكلام عن أفراد المجتمع مع بعضهم.
يقولون راجعوا، هاي أرسلت لكم، بلي أرسلت لكم، راجعوا هاي البحث دفعوا هذه الإشكالات. هذا إشكال ذكره السيد الشهيد، أو ذكره قال لعله لأنه سيد، ذكر الرسولية عن السيد الشهيد قبل السيد، لعله لأنه هاي من أحد إشكالات عليهم سيد العقلاء يخالفهم لأنه سيدهم، فاطلع على أشياء ما اطلعوا عليها، أي من إشكالات كونه سيدهم ليس معنى أن يتوافق هم، لعله سيدهم يطلع على ما لم يطلعوا عليه فيخالفهم، أو أنه كما تقول هذه الحيثية إنما اقتضاء للنوع، وإيش دخل هذا في الشارع؟ كلا الإشكالين وغيرهما مبحوث عنهما مفصلان، وهذين في ذهن المحقق الإصفهاني وغيره، وأجابوا عن هذه الإشكالات عليها. خب هذا هو المطلب البليغ. ما صار في البحث قاعدة اللغة، دخلنا في أبحاث. خب ما مشي نحن نص الورقة، أنا كاتب ثلاثة أوراق ما يعني ظاهر لعله. هذا تمام الكلام في المسلك الأول. المسلك الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته.